المبشرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في الأيام الماضية عن بعض أعمال المناسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار أو جمرة العقبة في يوم الحج الأكبر ورمي الجمار في أيام التشريق وطواف الإفاضة والسعي لمن لم يكن سعى مع طواف القدوم. ثم عرج المؤلف رحمه الله تعالى على بعض جزاءات الصيد ووقفنا عند أول القاعدة التاسعة والعشرون فقال من لزمه شاه جاز له أن يذبح عنها بدنه أو بقر. من لزمه شاه لترك واجب ونحن نعلم أن من ترك واجبا فعليه من ترك واجبا فليهرق دما ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام غير الصيد ففيه المثل والإفساد ففيه بدنه ففيه شاة. والشاة كما كنا في أكثر من مرة فيما تقدم إنه المجزئ من الضأن ما له 6 أشهر ومن المعز ما له 1 سنة ومن البقر ما له 2 سنين ومن الإبل ما له 5 سنين أي جدع ضأن وثني مما سواه. فجدع الضأن له 6 أشهر لأنه ببلوغ الستة الأشهر يطيب أكله. ومن البقر ما له 2 سنين ومن المعز ما له 1 سنة ومن الإبل ما له 5 سنين ومن ذبح سنا أقل من هذا لا يجزئ عنه. حتى إن العلماء اختلفوا في الجدع من الضأن هل يجزئ ولا ما يجزئ، لكن الراجح عند أهل العلم أنه مجزئ. فيقول من لزمه شاة جاز له أن يذبح عنها بدنه أو بقرة إلا في مسألة وهي ما إذا وجب عليه جزاء صيد مثلي وجب المثل. فلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. ونحن نعلم أن الكعبة تطرق أحيانا على المسجد الحرام أو على مكة كلها حيث أن الهدي ليس بالغا للكعبة بذاتها وبعينها وإنما المقصود به أهل مكة أي ما دخل في حدود مكة. كما أن المسجد الحرام له إطلاقات منها الكعبة ومنها المسجد ومنها دور مكة ومنها حدود الحرم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي شطر الكعبة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من أين يسري به؟ من بيت أمهان. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المقصود بهذا أن لا يبلغوا حدود، لا يمكنوا من حدود مكة. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ينادي في الناس أن لا يطوفن بهذا البيت بعد هذا العام عريان ولا مشرك ولا يدخلن الكعبة مشرك. فجزاء الصيد مثلي. يقول أن إذا لزمته شاه لا يجزي عنه بدن. طبعا هذه مسألة خلافية لأننا نعلم أن البدنة إذا ذبحها فهي أكثر نفعا وما كان أكثر نفعا كان أعظم أجرا. وما كان نفعه متعدي أفضل مما نفعه قاصر على صاحبه. فالذبح أولى من الإطعام الستة مساكين، لأن الشاه تكفي مجموعة مساكين قد يصلون إلى 20. فمن ذبح عن شاة بدنة أليس ذلك أعظم أجرا وأكثر نفعا؟ هذه المسألة خلافية، فإن أخرج غيره لم يجه ذبحه عنه هذا عنده، وفي غيره جائز كالواجب في الجماع. طبعا الواجب في الجماع قبل التحلل الأول هو ذبح بدنة، فلا يجئ فيه إلا ما يجئ في الأضحية، والمجئ في الأضحية ما هو جذع غانم أو ثني مما سوى. فجذع الضان ما له 6 أشهر، والثني مما سواه من المعز ما له 1 سنة، ومن البكر ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنين، لا يجزي أقل من ذلك. ولو وجب عليه شاة فذبح مكانها بكرة أجزأه، لأن البكرة والبدنة مجزئة عن 7، وفي الجماع إذا لم يذبح بدنة جاز له أن يذبح بكرة أو يذبح 7 من الغنم، لأن 7 من الغنم والبكرة معادلة ومساوية للبكرة للبدنة، وأفضل موضع لذبح الواجب في الحج منى وللعمرة بالمروة كما قدمنا. طبعا هذا المكان في منى محدد له أماكن للذبح، ولا يصح الذبح في غيرها، ولا ينبغي الذبح في غير المجازر المهيئة للذبح في منى. كان يذبح في الشوارع أو يذبح في الطرقات أو يذبح في المخيم ويترك نفايات ذبيحته وما ينبعث منها من روائح ومن ميكروبات وغيرها مما ينشر الأوبئة. نحن نعلم أن كثيرا من الأمراض ينتشر بسبب انتشار بسبب عدم النظافة وانتشار الأقدار، فلا يجوز الذبح إلا في الأماكن المخصصة له. وفي المروة الآن ليس هناك مكان للذبح، إن لو ذبح في المروة تسبب ذلك بأضرار عظيمة وأمراض خطيرة. أمراض الكوليرا ما تنتشر إلا من الأقدار وعدم النظافة، ونجد أنها في البلدان التي تقل فيها النظافة تنتشر هذه الأمراض. فالذبح يذبح في الأماكن المخصصة له في منى وفي مجازر المعيصم أو مجازر العدل أو المسالخ. ولو عددت المجازر في جميع جوانب مكة لكان هذا حلا من الحلول التي تقضي على ذهاب الذبائح هدرا، حيث أن بعض الذبائح التي تذبح في منى تتلف من غير استفادة منها، مع وجود الفقراء والمساكين وحاجتهم إليها لكن لا يتمكنون من الوصول إليها والأخذ منها والاختباء بها. فلو عددت المجازر في أكثر من مكان من حدود مكة، في كل حي من المداخل، مثلا مدخل المدينة يكون عليه مجزرة، بعد في داخل الحرم، لأن الهدي لا بد أن يذبح في الحرم، والفدي لا بد أن يذبح في الحرم ما كان الارتكاب محظورا في الحرم. فلو اختير أماكن مسالخ آلية ومعددة في طريق الليه مثلا، في طريق الطائف مثلا، في طريق جدة أو قريبا منه ليس ببعيد منه، مع الاهتمام بالنظافة والحفظ، ثم استفيد منها لفقراء الحرم حتى يكتفوا، وما زاد على ذلك يرسل أو يشحن إلى فقراء المسلمين في البلاد المختلفة كما نرى في كل عام، لكن هذا ينبغي أن لا يكون إلا بعد اكتفاء فقراء الحرم والمقيمين فيه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الهدي والفدي لأهل الحرم هديا بالغ الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته نحر 100 من الإبل، نحر 63 بيده الشريفة، وترك لعلي أن يذبح ما بقي منها. وأفضل الحج العج والسج، السج هو الدماء، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. فينبغي على كل حاج أن يحتاط في النظافة، سواء فيما يتعلق بالذبائح أو في غيرها من النفايات، لأن لها أماكن ومواضع لو رميت فيها ما وجدنا هذه المناظر والأكوام من النفايات منتشرة، ولا يستطيع أحيانا عمال النظافة أن يصلوا إليها. فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إن هناك كثير من ما يمكن الاستفادة منه من الهدي والأضاحي، غير اللحوم، فالجلود مثلا لو جعل لها مصنع، ولفقراء المسلمين، وللجيلاتين لو جعل له مصنع آخر واستفيد منه لبيع، ثم استفيد منه للفقراء والمساكين، وما يخشى تلفه من اللحوم لو علب كالتونة وغيرها من أو اللحوم التي تعلب، فكل هذه يحتاج لها رجال من المكتسبين من المسلمين، وعدم تكسير من الحجاج، لأن هناك تكسير من الحاج أحيانا يلاحظ، لأن يذبح الحاج ذبيحته أو يذبح مجموعة من الحجاج ذبائحهم وتترك في ذلك المكان لا يستفاد منها، بينما لو تكلف الحاج وزاد على المبلغ الذي ذبح به مبلغا بسيطا وأوصلها إلى الأحياء المنتشرة في ضواحي مكة والتي يوجد فيها فقراء يحتاجون إلى اللحوم ولا يمكن ولا يستطيعون الوصول إليه، فينبغي على الحاج أن يحرص على نسك، ألا يحتاط الحاج في الرمي ويحتاط في المبيت ويحتاط في أمور الدنيا، إذا أراد أن يشتري سجادة ب20 ريال ولا ب30 ريال ألا يحتاط فيها ويسأل أكثر من مكان ويبحث في أكثر من جهة من, 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 من الذين يبيعون، ما بالك بهذه الذبيحة والنسيفة والشعيرة من شعائر الإسلام التي جعلت من أفضل أعمال الحج، أفضل الحج العج والثج، لماذا لا يحتاط الحاج إليها أو فيها ويذبحها ويوصلها إلى الفقراء المنتشرين في ضواحي مكة، يحتاط فيما يخصه أو فيما يهمه من الهدايا، ولا يحتاط في شعيرة من شعائر الدين وهي مكملة واجبة عليه، مكملة لحجه واجبة عليه، فيحتاط ولا يسأل ويذهب فيها إلى الفقراء في الأماكن المختلفة من الأحياء في مكة، اليوم الثاني من أيام التشريق أو اليوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الأول حسب ما يتيسر له. ويفرقه على مساكين موضع الذبح، فإن لم يجد فيهما من يأخذه من فقير أو مسكين أو غير ذلك لم يجز النقل إلى أقرب مكان. هذا رأيه أن لا يجوز النقل إلى أقرب مكان لأن تبقى لأهل مكة، وهذا ربما يكون نظر إليها نظرة من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع خشية من أن تنقل الهدي والأضاحي إلى خارج مكة مع وجود المحتاج إليها في داخل مكة، فسدا للذريعة قد يقال هذا القول، لأن إذا خشينا أن تنقل الهدي والفدي والأضاحي في مكة إلى غير مكة مع وجود المحتاج إليها يقال بعدم الجواز، بعدم جواز النقل. لم يجد النقل إلى أقرب مكان خلافا لما في الزكوات، لأنه وجب لمساكين الحرم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وما كان من إطعام ذبح أو إطعام فلا يجوز صرفه في غير مكة إلا دم الإحصار ودم ما ارتكبه من محظور خارج الحرم، لأنه وجب لمساكين الحرم كما لو نذر التصدق على فقراء بلد معين. هذا معين، الله سبحانه وتعالى حدد مكان الذبح في مكة، وما حدده الله سبحانه وتعالى أولى وأعظم مما حدده الإنسان بنفسه. إذا نذر في بلد معين لا يجوز له أن ينقلها إلى بلد آخر، فكذلك ما عين الله مكانه وحدده وبينه لا يجوز نقله إلى غير ذلك المكان، فإن أهل الحرم هم أهل الله، أهل الحرم هم أهل الله، ولذلك أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الخير العظيم. والنسيكة والذبيحة في مكة تساوي 100 ذبيحة في غيرها من البلدان، والصدقة في مكة على فقراء الحرم تساوي 100 صدقة في خارج الحرم، والصلاة في مكة تساوي 100,000 صلاة في غير الحرم، وصيام يوم في مكة يساوي صيام 100,000 يوم فيما سواه، هكذا في الحسنات مضاعفة، كل حسنة 100,000 في غيرها. فإن لم يجدهم فيها صبر إلى أن يجدهم ولم يجد النقل، وأقل ما يجزئ في دفع الواجب إلى 3 من مساكين الحرم إذا قدر على وجوده، يقدر على وجود الحرم أن يدفع لـ3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة حينما جاءه والقمل يتناثر على وجهه، قال ما كنت أظن الجهد قد بلغ بك ما أرى، انسك شاه أو صم 3 أيام أو أطعم 3 آصع لـ6 مساكين، فإن خالف ودافع الاثنين مع وجود ثالث ضمن للثالث الثلث في أحد الوجهين وهو الراجح، وتلزمه النية عند التبركة، لأنها عبادة والعبادة يلزم لها النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القاعدة 30، سائر العبادات إذا فسدت لا حرمة لها بعد فسادها، ويصير الفاعل لها خارجا عنها إلا في مسألة وهي الحج والعمرة، فإنهما إذا فسدا وجب المضي في فاسدهما. ونحن قلنا إن الحج يفسد بالجماع قبل التحلل الأول على رأي الجمهور، وقبل الوقوف بعرفة على رأي الحنفي، والعمرة تفسد بالجماع قبل السعي. فإن قال قائل ما الفرق بين الحج والعمرة وغيرهما من العبادات كالاعتكاف إذا نذره وشرط الخروج منه لعارض فله الخروج من الاعتكاف دون الحج والعمرة؟ طبعا الحج والعمرة لا يمكن أن يخرج منها الشخص إلا بأحد 3 أمور، إما بإتمام النسك، وإلا بالتحلل إذا شرط في بداية الإحرام أن إن حبسني حابس أو عرض لي عارض فنحل لي حيث حبسني، أو فواته إذا فات الحج أو أحصر الحاج جاز له أن يتحلل. وهل المحصر لا يجوز له التحلل حتى يفوت الحج، ولا يجوز له إذا غلب على ظنه أنه لا يمكن الخروج حتى يفوت الحج؟ لا. قيل الفرق بينهما أن الشرط إذا وجد في الحج والعمرة أثر في الفعل ولم يؤثر في الحكم، وليس كذلك الاعتكاف، لأنه إذا وجد الشرط فيه فقد أثر في الفعل والحكم، فدل على الفرق بينهما. وقاعدة 31: من غربت عليه الشمس من الحجيج وهو بمنى غير أهل سقاية العباس لزمه المبيت بها إلا في مسألة. طبعا المبيت واجب من واجبات الحج، يجب على كل حاج أن يبيت في منى وقت المبيت، وهو ما يسمى مبيتا، غالب الليل، غالب الليل أن يبيت، كما ينام في بيته العادة ينام في منى، فإن هذا واجب عليه. أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار، أهل سقاية العباس والرعاه ومشاكلهم من أهل الأعذار، كالأطباء والجنود حراس الأمن ومنظم السير والممرضين وحراس البنو محلات الأموال الحلال وغيرها. من تعجل فيه، نعم، وهي من تعجل في يومين واشتغل بآلة السفر كتحميل الدابة وشدها وتحميل الأمتعة حتى غربت الشمس وهو بمنى لم يلزمه المبيت كما ذكره الرافعي في الشرح الكبير. وليس لمن نصبه الإمام لإقامة الحجيج النفر الأول قبل الكمال للنسك. يقول من نصبه الإمام لأن يكون أميرا للحج ليس له أن ينفر النفر الأول، لأن الحجاج يقول يحتاجون إليه، لكن هذا الرأي خاص به، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فمن صيغة من صيغ العموم، وتخصيص بعض الناس لأجل هذا يحتاج إلى دليل، أو التخصيص من هذا العموم يحتاج إلى دليل، ولا دليل. كما نقله النووي في شرح المهذب عن الماوردي: ومن أحصر بالعدو حاجا كان أو معتمرا أو قارنا لزمه دم إذا تحلل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدهم المشركون عن الحرم عام الحديبية فتحللوا من عمرتهم، وما جاز في العمرة جاز في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا عام 9 من الهجرة، ثم خرجت قريش إلى مكان يسمى الحديبية، هنا قريب يبعد حوالي 20 كيلو، ليمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة. ثم تفاوض معهم صلى الله عليه وسلم حتى عقد صلح الحديبية، وهو أن يعودوا من عامهم هذا من غير عمرة ويأتوا في العام القادم. ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم على هذا، وبعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلقوا ويتحللوا توقفوا عن ذلك، فدخل على أم سلمة وهو غاضب، قالت: ما يغضبك؟ قال: ما لي آمر الناس ولا يأتمرون. فقالت: احلق أنت، اذبح واحلق، ثم ترى الناس يتسابقون لذلك. فحينما ذبح صلى الله عليه وسلم وحلق تسابق الناس إلى فعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا من فائدة أمور الشورى، والشورى ليست مقصورة على الرجال، فهذه امرأة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها قد أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل الذي أخرج الصحابة رضي الله عنهم من الوقوع في المعصية. فإذا أحصر الحاج عن الحج أو عن العمرة تحلل ونحروا هديا، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدهم المشركون عن الحرم عام الحديبية، تحللوا من عمرتهم، وما جاز في العمرة جاز في الحج خلافا لمالك رحمه الله. الإمام مالك يقول لعدم التحلل من العمرة. لماذا لا يتحلل من العمرة بالإحصار؟ قال لأن العمرة ليس لها وقت، ووقتها كل العام، وقت العمرة كل العام، فلا يتحلل يقول من العمرة بالإحصار، إنه إذا لم يتمكن الآن يتمكن بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. لكن قد يكون في البكاء على العمرة من الحرج في الشيء الكثير. وما تقدم في الحديبية دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا ولم يأتي حاجا وتحلل. وللتحلل شروط أربعة، أحدها أن يمنعوا من المضي إلى الكعبة دون الرجوع، يمنعوا من المضي إلى الكعبة، إلى الكعبة دون الرجوع إلى بلاده، ولم يجدوا طريقا آخر، لا يكون لهم طريق إلى الكعبة يسلك غير هذا الطريق الذي فيه العدو. وكان الإحصار لجميع المحرمين، لو كان للبعض فقد يطلق هذا البعض، وأن لا يحصل ضرر يتوقع بتوقع انكشاف العدو. فهذه شروط أربعة، فلو أحاط بهم العدو ومنعهم المضي والرجوع فلا صح جواز التحلل، منعهم المضي ومنعهم الرجوع. والثاني لا، يقول إذا حاط بهم ومنعهم من المضي والرجوع لا يتحللون، لا إذ لا يحصل به أمن، ولو وجدوا للمضي طريقا لكن أطول من طريقهم، فإن كان معهم نافقة تكفيهم لها لم يجد التحلل ولزمهم السلوك، فإن لم تكن معهم نفكة تكفيهم فلهم التحلل لأنهم غير قادرين. وقد يكون المحصر شخص واحد، لأن سجن مثلا سائق سجن ويحصر، وعلم أن لا يمكن أن يخرجه من سجنه إلا بعد الحج، هذا محصر يتحلل، لكن هل يتحلل قبل مضي يوم عرفة ولا لا يتحلل إلا بعد مضي الوقوف في عرفة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، ولا أولى أن يبقى حتى ينقضي يوم عرفة حتى يتأكد من فوات الحج. وإذا سلكوا الطريق الأطول ففاتهم الحج لم يلزمهم القضاء في الأظهر، لأنهم محصورون غير مقصرين. هل المحصر يجب عليه القضاء ولو كان في حج نفل، ولا لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان في حج الفريضة؟ وأما الفائت فباتفاق أهل العلم أنه يلزمه أن يقضي الحج، من فاته الحج، لأن من فاته الحج منسوب إليه شيء من التقصير. وعروة بن المضرس حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة فقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من وقف موقفنا هذا وصلى صلاتنا هذه وكان قبل ذلك قد وقف أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. ثم قال وعمر رضي الله عنه أمر من فاته الحج أن يقضي من عام قادم. وأما المحصر فلا ينسب إلى التقصير، ولو استوى الطريقان وفات الحج وجب القضاء لأنه فوات محض، ولا يجوز التحلل بالإحصار قبل الفوات، بل يبقى على حاله يتوقع انكشاف الإحصار ليتم له. هذا خلاف، كتب المذهب المعتمد عند الشافعية أن المحصر إذا خاف الفوات، وفرق بين فات وخاف، خاف الفوات. معنى خاف الفوات يعني غلب على ظنه أن الحج سيفوته، أن المحصر إذا خاف فوات الحج فالأفضل له التحلل قبل الفوات. قال الشيرازي، قال الشافعي والأصحاب: إذا أحصر العدو المحرمين عن المضي في الحج من جميع الطرق، من جميع الطرق، فلهم التحلل سواء كان الوقت واسعا أم لا، وسواء كان العدو مسلمين أو كفارا. لكن إن كان الوقت واسعا فالأفضل تأخير التحلل، فلعله يزول المنع ويتم الحج، وإن كان الوقت ضيقا فالأفضل تأجيل التحلل خوفا من فوات الحج. فإن زال العدو وأمكنه الوصول إلى الكعبة لزمه قصدها ويتحلل بعمل عمرة، وعليه دم للفوات ودم دون دم الإحصار. وإن كان باكيا فله التحلل وعليه دمان: دم الفوات ودم الإحصار. ولو حصل الإحصار بعد الوقوف، حصل الإحصار بعد الوقوف بعرفة، لم يجب التحلل لأن الطواف لم يخف، الطواف لا وقت له، وإنما الفوات يحصل بفوات الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج